بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. كان الكلام في أقسام الاستصحاب، نعيد باختصار. وللاستصحاب الكلي أقسام: تارة الشك في بقاء الكلي منشأه الشك في بقاء الفرد الذي كان الكلي تحققه في ضمنه. شك في بقاء الإنسان منشأه الشك في بقاء زيد. تارة يكون الشك في بقاء الكلي منشأه الترديد في أن الفرد طويل أو قصير، طويل العمر قصير العمر، كما يمثلون بالفيل والبق. الترديد في الفرد الذي كان الكلي في ضمنه. الفرد هل هو عصفور كان أو غراب؟ إذا كان الفرد عصفور فالكلي باق زائل، إذا كان الفرد غراب فالكلي باق. نعم. ثالثا، الشك في بقاء الكلي منشأه حدوث فرد آخر مقارن لوجود الفرد الزائل، أو مقارن لزواله. يعني نشك في بقاء الكلي في هذا المكان، ولا نتردد في أن زيد الذي دخل في هذا المكان خرج قطعا، لكن نشك في أن حين خروج زيد هل دخل شخص آخر، أو حين دخول زيد هل دخل شخص آخر معه أو لا؟ معلوم؟ فالشك في الكلي منشأه الترديد في حدوث فرد آخر مع اليقين بزوال الفرد السابق. الصورة الرابعة: ما إذا علمنا بوجود فرد بعنوان خاص، ثم علمنا بوجود مصداق معنون بعنوان آخر، قارئ قرآن، المصداق هذا أكرر، أو علمنا بوجود مصداق زيد في المكان، ثم علمنا بوجود عنوان آخر، مصداق آخر معنون بعنوان آخر، قراءة القرآن مثلا، نشك في أن العنوانين منطبقان على المعنون والمصداق الواحد، يعني صوت القرآن وقراءة القرآن من زيد أو من شخص آخر. فالفرق بين الثالث من استصحاب الكلية والرابع من، ما هو الفرق سيدنا؟ أشرت سابقا تعدد الفردين و نعم واحد، هو هذا تعدد والوحدة بالنسبة بلي التعدد هنا غير ثابت، يعني في الرابع التعدد غير ثابت لكن في الثالث ثابت. هذه هي الصور والأقسام الأربعة لاستصحاب الكلي. فالكلام في جريان هذه الأقسام، يعني هل تجري بلي هل تجري هذه الأقسام كلها، قسم الأول قسم الثاني ثالث رابع، أو يجري بعض الأقسام دون بعض؟ أما بالنسبة إلى القسم الأول، ما هو الشك في بقاء كلي الإنسان منشأه الترديد والشك في بقاء الفرد الذي كان الكلي منطبقا عليه. هنا لا شك في جريان الاستصحاب في الكلي وفي الفرد، وفي الفرد يعني هكذا تقول يمكنك أن تجري استصحاب الإنسان وتجري استصحاب الفرد، يعني ماذا تقول؟ أشك في بقاء الإنسان فتستصحب الكلي، أو لا أشك في بقاء زيد فتستصحب الجزئي، لا فرق بينهما. الشيخ الأستاذ يقول الصحيح في المقام كفاية استصحاب الفرد. كفاية عن أي شيء؟ عن استصحاب الكلي. لماذا؟ جواب كلمة واحدة، هو هذا هو الجواب. وذلك لأن الكلي متحد مع الفرد، فحينئذ يكفي استصحاب الفرد لترتيب أو ترتب جميع أحكام الكلي، يعني تستصحب وجود زيد وترتب عليه الأحكام المترتبة على الكلي، كلي الإنسان. يقول الأستاذ وهذا ما ذهب إليه أكثر المحققين، لا يدخل الشيخ الأستاذ في التفاصيل وفي رأي المخالف وأدلته. ثم يقول الأستاذ لا ثمرة لاستصحاب الكلي هنا لا ثمرة يعني لا فائدة في أن تستصحب الكلي هنا. لماذا؟ إذ لا فرق بين الكلي وفرده، لأن الكلي الطبيعي كما قيل في المنطق والفلسفة متحد مع الكلي الطبيعي مع الفرد. فوجود الكلي الطبيعي هو عين وجود الأفراد. فالآثار المترتبة على الكلي إنسان تترتب على الفرد. مثال:
نزل أن يسو صدرة شخص كان في البيت إنسانا كان في سيبة الأرض إنسان.
لا لا
ثبت ولكن يشوف
ثبت وجود زيد ثبت وجود الإنسان
يصدق هناك أم لا؟
لا لاحظوا ما هو المستصحب، ما هو المتيقن؟
المتيقن وجود زيد
مشكوك زوال زيد. تستصحب أي شيء، تستصحب الإنسان، تستصحب الفرد، وين المشكل؟ وين تفضل؟ لا لا أشكال. مثال فقهي الشيخ أشعار لا السيد أشعار، لكن مثال فقهي ضعيف مثلا النذر. نعم عون الفقهاء النذر. المثال الفقهي الذي يذكره الشيخ الأستاذ: من تيقن بالجنابة ثم شك في الطهارة، هنا يستصحب الجنابة، فيترتب على هذا الاستصحاب عدم المكث في المسجد ومن آثار الجنابة، وعدم صحة صلاته. عدم صحة الصلاة هل هذا من آثار الجنابة أو من آثار الحدث؟ ملتقى الحدث. فهنا هذا الأثر ليس خاص بالفرد بل أثر للكلي، مع ذلك تستغني عن استصحاب الكلي باستصحاب الفرد. فإذا استصحبت الفرد يعني استصحبت الجنابة، يترتب عليه عدم المكث، عدم المكث في المسجد ليس من آثار الحدث. صحيح؟ هل مطلق الحدث أثره عدم المكث في المسجد؟ بالنسبة إلى عدم الدخول في الصلاة، الدخول في الصلاة نعم، من كان محدث لا يجوز له أن يدخل، لا يستباح له الدخول في الصلاة. المهم باستصحاب الفرد يعني الجنابة يمكنك ترتيب آثار الفرد وترتيب آثار الكلي. زين، هذا بالنسبة للقسم الأول. أما القسم الثاني أكرر، هذا بحث كم نوعا ما في تعقيد. أما القسم الثاني: شك في بقاء الحيوان منشأه، منشأه أن الفرد الذي كان كلي في ضمنه كان عصفور حتى يكون زائل قطعة، أو كان مثلا غراب الذي هو باقٍ قطعا. ففي الواقع منشأ الشك ما هو؟ اقتضاء بقاء الفرد. الشك في مدى اقتضاء بقاء الفرد. فهنا هل تستصحب بقاء العصفور؟ سؤال. تستصحب بقاء الغراب؟ لماذا لا؟ صحيح كلامك، لكن لماذا لا؟ لا تستصحب لا بقاء العصفور ولا بقاء الغراب، لماذا لا؟ لأنك متردد في أن الفرد ما هو. لكن في نقطة اشتراك. ما هي نقطة اشتراك؟ حيوان، سواء كان الموجود غراب أو كان عصفور، قطعا هو حيوان. فنستصحب ما كان، ابقاء ما كان. ما كان ما هو؟ الحيوان، فنستصحبه. زين، هنا يقول شيخ الأستاذ هذا هو رأي أكثر المحققين في جريان الاستصحاب في الكلي القسم الثاني من. لكن فرقوا بينما إذا لم يكن أثر الكلي مباين لأثر الفرد، وبينما كان مباينا لأثر الفرد. الكلي ما هو؟ حيوان. الفرد ما هو؟ عصفور وبعد غراب. مثال فقهي، كلي ما هو؟ نعم، نجاسة البول. الفرد، هذا فرد. نجاسة الدم. نحن نعلم بأن الثوب تنجس، الثوب نجس، إما لملاقاة الدم أو ملاقاة البول، فالثوب نجس. إذا كان الملاقي للثوب الدم، غسلة واحدة، غسلة واحدة. إذا كان الملاقي البول، نعم، غسلتها. فيقين بالنجاسة وشك في الطهارة. هنا ماذا نقول؟ نجري استصحاب بقاء النجاسة. نقول هذا الثوب كان نجس وغسلناه مرة، نشك في بقاء النجاسة، ماذا نعمل؟ نستصحب أي شيء؟ النجاسة. لماذا؟ الفرد مردد، لكن أثر الكلي لا يختلف عن أثر الجزئي، سواء استصحبت البول نجاسة البول أو استصحبت النجاسة أثره الغسل. بخلاف ما استصحبت. نعم نجاسة البول أو استصحبت النجاسة، النتيجة واحدة، ما هي؟ نعم لزوم الغسل. أما إذا كان مباين مثال البول، لحظة خليهم، إذا كان مباين بول ومني، سؤال أثر البول ما هو؟ أثر البول وجوب الوضوء. أثر المني ما هو؟ وجوب الغسل. هنا الآثار مختلفة، أثر المني الغسل، أثر البول الوضوء. هنا هل يمكننا أن نستصحب كلي الحدث؟ لا، لا يمكننا أن نستصحب كلي الحدث لأن الآثار مختلفة، فتستصحب إما البول فيكون أثره الوضوء، أو تستصحب المني أثره الغسل. نتيجة، اسمح لي يعني ألخص، في الكلي القسم الثاني هل نستصحب الفرد أو نستصحب الكلي؟ جواب لابد أن نفصل، لابد أن نفصل. إذا كان أثر الكلي مطابقا مع أثر الفرد فيمكن أن تستصحب الكلي، وإذا كان
أثر الكلي مطابقا مع أثر الفرد
واحد متحد فتستصحب الكلي ولا مانع، وإذا لم يكن أثر الكلي مطابق لأثر الفرد لا يمكن أن تستصحب الكلي. عندنا فرصة والحمد لله.